أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
همة تعانق السماء لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس في غاية الأهمية بعنوان همة تعانق السماء. همة تعانق السماء، الحقيقة الموضوع في غاية الأهمية. الهمم التي فطرت في هذه الأيام كتير جدا، لقى الشباب يقول ادعي لي خير، والله مش لاقي نفسي في العبادة، مش لاقي نفسي في قراءة القرآن، مش لاقي نفسي في الصيام، مش لاقي نفسي في أي حاجة، فادعي لي ربنا يكرمني. تلاقي أخت لبست حجاب وانتكست، تلاقي أخت لبست حجاب وبعدين يعني برضو بتفكر أنها تسيبه. فالهمم محتاجة أنها تعلو مرة تانية، ولذلك احنا عايزين النهاردة الهمم تعلو من خلال هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا. في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الصحيحة، ولن أقف عند لفظ الحديث لكن سأقف عند معنى الحديث، عن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجلا أعرابيا، النبي عليه السلام زار واحد أعرابي فأكرمه الأعرابي. فالنبي عليه السلام طبعا تعرفين دائما كان هذا دأب النبي عليه السلام، كان لا يترك أحدا يفعل معه معروفا إلا يرد له المعروف أضعافا مضاعفا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مباشرة قال: ما لأحد منكم عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا، كل إنسان عمل معروف مع النبي النبي رده له صلى الله عليه وسلم. فلما النبي عليه السلام راح للأعرابي ده، فالأعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فأتاه، يعني قال له بتعال لنا عشان نكرمك. فجاء الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، اطلب اللي انت عايزه. فالأعرابي يعني قاعد مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يطلب لجنة ولم يطلب نجاة من النار ولم يطلب أي شيء. يعني طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك جنة ولا نارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه ودعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسأل الله عز وجل أن ينجي هذا الأعرابي من النار، أو أن يسأل الله عز وجل الجنة لهذا الأعرابي. فالأعرابي ما فكرش في الكلام ده خالص، كل اللي طلبه قال: يا رسول الله، أريد ناقة نركبها ويحلبها أهلي. كل اللي احنا عايزينه ناقة نركبها ونحلبها ونشرب اللبن بتاعها، هو ده اللي عايزه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ان اللي طلب الحاجة دي مين؟ واحد بس، الا انه حب يدي الدرس لكل اللي قاعدين معاه وللأمة من بعدهم صلى الله عليه وسلم. فقال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. خد بالكم الحديث ده مهم جدا. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. إيه هي بقى قصة عجوز بني إسرائيل؟ عشان عايزين ننطلق في علو الهمة من خلال قصة هذه المرأة العجوز. فالنبي عليه السلام قال لهم: ده عجوز بني إسرائيل، يا ريت كنت عملته زيها. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ القصة باختصار إن سيدنا يوسف عليه السلام لما كان عايش في مصر، فعند موته أوصى أخاه اللي هو بنيامين، فأوصاه إن هو لو مات ودفن في مصر وانت خارج من مصر انبش عن قبري وطلع جثتي وادفني في الأرض المقدسة. واضح كده؟ طيب، فمات يوسف عليه السلام ومات بعدها بنيامين، فلما مات بنيامين أوصى بني إسرائيل لو خرجتم من مصر تنبشوا عن قبر يوسف وتاخدوا الجثة بتاعته تدفنها فين؟ في الأرض المقدسة. جه مرت الأيام وجاء من بعدهم بسنوات طويلة مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. فلما أراد فرعون أنه يقتل موسى ومن معه من المؤمنين خرجوا، فهم خارجين هربانين طالعين على ناحية البحر، شاء المولى عز وجل أنهم يضلوا الطريق. لما ضلوا الطريق سيدنا موسى سأل علماء بني إسرائيل إيه اللي حصل؟ إيه السبب إن إحنا تهنا؟ فقالوا له أيوة، ده يوسف عليه السلام أوصى بنيامين، وبنيامين أوصى بني إسرائيل إن إحنا لو خرجنا من مصر إن إحنا نحتفر قبر يوسف عليه السلام وناخد جثته ندفنها فين؟ في الأرض المقدسة. فسيدنا موسى قال لهم وهل هناك أحد يعرف مكانه؟ حد عارف مكان سيدنا يوسف فين؟ قالوا له واحدة بس اللي عارفة مكانه. مين هي؟ قالوا عجوز بني إسرائيل. وضحك كده القصة. فقال لهم طب أين هي؟ فجيء بها. فلما جاءت إلى موسى عليه السلام قال لها أتعرفين موضع قبر يوسف عليه السلام؟ قالت له أجل. قال لها خلاص دلينا عليه، عرفينا فين مكان القبر. قالت لا، حتى تعطيني حكمي، يعني اللي أنا هطلبه تدهوني في مقابل أن أنا أدلك على قبر يوسف عليه السلام. فقال لها موسى عليه السلام وما حكمك؟ عايزة إيه بالضبط؟ قالت أن أكون معك في جنة الرحمن. شفت الهمة العالية بقى؟ شوف النبي عليه السلام لما جاء الأعرابي بيقول له كل اللي أنا عايزه حتة ناقة. فقال لا، ياريتكم عملتم زي ما عملت مين؟ عجوز بني إسرائيل. عملت إيه؟ طلبت من سيدنا موسى أنا هدلك على قبر يوسف عليه السلام بس بشرط أن أنت إيه؟ أن أنا أكون معك في جنة الرحمن. سيدنا موسى سكت لسببين. السبب الأولاني كما قال أهل العلم لأن سيدنا موسى عليه السلام لا يمتلك أن يقول أو لا يملك أنه يقول لفلان هيبقى معايا في جنة، فالأمر لله أولا وآخرا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أنهم قالوا أنهم يعني حس أن المسألة يعني ده الأجر كتير جدا أكتر من اللازم، يعني ده أنت يدوب هتشاوري لي على مكان القبر، مجرد الإشارة اللي أنت هتشاوري لي بها دي تكون مكانها أو يكون جزاءها أن أنت تكوني معايا في الجنة، حس أنها كتيرة. تمام. فالمهم فكره أن يعطيها حكمها، فأوحى الله إليه يا موسى أعطيها حكمها، خلاص قل لها أن أنت أن هي تكون معك فين؟ في جنة الرحمن. فأعطاها موسى عليه السلام حكمها، قال لها خلاص بوعد من الله عز وجل هتكوني معايا في جنة الرحمن. فأشارت إلى مكان فيه ماء فأنضبوا الماء، نشفوا المية واحتفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام. وأنتم تعلمون يا جماعة أن أجساد الأنبياء لا تبلى ولا تفنى عليهم صلاة ربي وسلامه. فاحتفروا فأخرجوا جثة يوسف عليه السلام، فلما أقلوه إلى الأرض أول ما طلعوا كده على الأرض أضاء الطريق مثل ضوء النهار وكان ذلك ليلا. تمام. ده نص الحديث أو ده مفهوم الحديث مش منطوق الحديث. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام حب يدي درس بقى للصحافة وللأمة من بعدين، ياريتكم عملتم زي عجوز بني إسرائيل لما جات لها الفرصة إنها تطلب حاجة من واحد من رسل الله عز وجل الكرام من أولي العزم الخمسة. لما جات لها الفرصة قالت بس طالما هو قال لي اللي انت تطلبيه يبقى انا اطلب الجنه، ومش اي جنه، لا اكون معاك في الجنه. مش الاعرابي اللي جه للنبي والنبي بيقول له اطلب اللي انت عايزه، بدل ما يقول للنبي عايز اخش الجنه او عايز اكون معاك في الجنه، لا طلب ناقه يعني يركبها ويحلبها. فالنبي عليه السلام بيقول لا، ده انت لازم يكون عندكم ايه؟ علو همه بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. فاليك ايها الاخ الحبيب واليك ايتها الاخت الفاضله هذه همه امراه عجوز عجوز، فاين همتكم؟ وإلى أي شيء تطمح نفوسكم وقلوبكم؟ المؤمن يا جماعة بيغتنم كل فرصة تقربه ولو خطوة واحدة إلى جنة الرحمن وإلى رضوان الله عز وجل. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالهمة العالية، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالهمة العالية والتنافس في الخيرات. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وحبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك أيضا بعلو الهمة. حديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي عليه السلام بيقول إيه؟ بيقول إن الله يحب معالي الأمور وفي رواية معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وفي رواية وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم بادروا الحق بادروا بالأعمال الصالحة. وعند مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح اغتنم خمسا قبل خمس. خد بالك الحق وخد الخمس حاجات دولت قبل ما يقابلهم خمس حاجات يخليك تندم. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني دائما تجده يذم ساقط الهمة، أصحاب الهمة الساقطة اللي ما عندهمش همة عالية ربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم دائما. شوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى، يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معقول ان انت ترضى بالدنيا وتنسى الجنة؟ معقولة ترضى برضوان البشر وتنسى رضوان رب البشر سبحانه وتعالى؟ معقولة ترضى بان انت يعني عايز تعيش في حطام الدنيا الزائل وتنسى نعيم الجنة؟ فيقول جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، الحديث عند الترمذي بإسناد حسن، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ويقول كما عند الترمذي أيضا بسند صحيح: لو كانت، يعني ما حصلتش ولا هيحصل، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. يبقى لازم علو همة، يبقى همة تبقى عالية. همتك كلها تبقى فين؟ عايزك توحد هدفك من الآن وتخلي هدفك كله الآخرة، رضوان الله عز وجل، الجنة، هو ده هدفك. هدفك إيه؟ الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول إيه: من كانت الآخرة همه، صدق والله العظيم إن أنت لو خليت الآخرة همك هتكسب دنيا وآخرة، ولو خليت الدنيا همك هتخسر دنيا وآخرة. ده مين قال كده؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح: لو من كانت الآخرة همه، اللي يحصل خد بقى ثلاث ثمرات: جعل الله غناه في قلبه، ثاني حاجة، وجمع له شمله، ثالث حاجة، وآتته الدنيا وهي راغمة. طب ومن كانت الدنيا همه، هياخد ثلاث ثمرات بس وحشين قوي. إيه هما؟ يكون صلى الله عليه وسلم جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. وصدق من قال: لا بد للسالك الذي يسلك طريقه إلى الدار الآخرة، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. مسألة مهمة جدا، لازم همة ولازم علم. ما ينفعش يبقى همة من غير علم، وما ينفعش يبقى علم من غير همة، الاثنين يكملوا بعض. إيه الدليل على كده؟ أنت ممكن تكون عندك همة عالية أوي وما عندكش علم، تقول الله ده صلاة حلوة يا جماعة، طب ما إيه رأيكم صلي الظهر 48 ركعة وزيادة الخير خيرين يا أخي، إيه المشكلة؟ وأنا بعمل حاجة وحشة؟ مش في ناس تقولك كده؟ إيه يعني؟ يعني تلاقي واحد مثلا داخل فاهم إزاي؟ ويعني مش فارقة معاه أي عدد ركعاته وخلاص. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. النبي عليه الصلاة والسلام حجة في شهر ذي الحج. أي واحد يقولك لا، طب ما أنا إيه يعني لما حج في جمادة؟ ما بتبقى الدنيا رايقة يا أخي، وبعدين الدنيا تيسير، وبعدين السعودية زحمة نروح الحج في الكويت، إيه المشكلة يا أخي؟ مش كلها بلاد مسلمين؟ فاهم إزاي؟ لا، خذوا عني ايه مناسككم. يبقى لابد ايه؟ همه جنبها ايه؟ علم، عشان تكون ايه؟ بتعبد ربنا على ايه؟ على بصيره. ولما تيجي تدعو برضو كل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره، ما ينفعش على جهل، خد بالك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني حتى عشان كمان تعلو الهمه قال: بلغوا عني ولو ايه، حديث عند البخاري، ولو ايه، بس يكون تعلمت الايه فعلا، تعلمت احكام الايه، عرفت سبب نزول الآية، عرفت كل حاجة تمام وتفسير الآية وبلغ، مفيش مشكلة، بس يكون على إيه؟ على بصيرة. فكمال الإنسان مداره على حاجتين يا جماعة، كمال الإنسان مداره على حاجتين، اللي هم إيه؟ اللي هم معرفة الحق من الباطل. لازم تفرق بين الحق وباطل، في حقه وفي باطل، تعرف إيه الفرق بين الحق والباطل عشان ما تشوفش الحق باطل والباطل حق. دي مشكلة كبيرة، ما أنت ممكن تعبد ربنا على جهل وتظن إن هو دوت عين العلم، ممكن تعبد ربنا ببدعة، يعني ممكن تبتدع في دين الله وتظن ان هي دي السنة عياذا بالله. يبقى لازم تفرق بين الحق والباطل. الحاجة التانية ان تؤثر الحق على الباطل. ما انت ممكن تقول لا انا عارف الصح من الغلط، عارف، طب وبتعمل ايه؟ بعمل الغلط. يبقى انت كده ايه؟ يبقى ما وصلناش المقصود. لا، لازم نوصل المقصود من حاجتين، تعرف حق وباطل، اه ده حق وده باطل، تمام كده. طيب، والحاجة التانية ان انت ايه؟ تؤثر الحق على الباطل. وصاحب الهمة العالية خد بالك ممكن يتعب، هيتعب صح، ده شيء طبيعي لان انت بتبذل جهد، لكن انت بتتعب شوية عشان تسعى الى الراحة الابدية في جنة الرحمن. لما قيل للامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، قيل له: يا امام، متى الراحة؟ قال: والله لا راحة الا مع اول قدم نضعها في جنة الرحمن، قبل كده ما تفكرش، ما فيش راحة الا في الجنة. واي نعيم في الدنيا والله مقدر، اي نعيم ناقص ومقدر. وسبحان الله، اي نعيم في الدنيا لو اتنعمت شويه بعدها ممكن ما بقاش في نعيم، بعدها ممكن يكون في اشياء منغصات من الاشياء التي تسلط على المسلم في كل وقت وحين عشان يشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، وعشان ترفع درجته في الجنه، عشان يغفر ذنوبه. وابتلاء الدنيا كلها بلاء، بس الانسان يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم. شوف الامام ابن القيم بيقول ايه بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول الامام ابن القيم: وقد اجمع، خد بالك من الكلمه الجميله دي، وقد أجمع عقلاء كل أمة، مش أمة الإسلام بس، لا كل أمة، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وضحت؟ النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة يعني في الدنيا فاتته الراحة يعني في الآخرة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن الحتة دي بالذات حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم يعني أكتر من قارون نفسه، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بس منين؟ من أهل النار. ربنا يعافينا وعافيكم. واحد لم يشكر الله عز وجل على هذه النعم، ولم يعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولم يحقق العبودية، ولم يتوجه بالعبادة لله عز وجل أبدا، انشغل بس بشهواته وملذاته، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة. تعرف يعني غمسة؟ يعني الملك ياخده كده ينزله النار ويطلعه بس، تخيل، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم. ثم يسأله مالك الملك وملك الملوك جل جلاله فيقول عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. خد بالك العبد مش بيكذب، هو فعلا مع الغمسة دي نسي كل نعيم، لأنه يستحيل أن إنسان يكون واقف بين إيدين ربنا ويتعمد أنه يقسم بالله كذب، صح ولا لا؟ صعبة جدا. وفي المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، ده واحد ده لنا ولا أنا ولا أنت، يعني ده واحد يعني عاش حياة صعبة جدا، ورغم ذلك كان شاكرا لله، كان شاكرا لله، كان عابدا لله، كان راضيا عن الله سبحانه وتعالى. فيغمس غمسة، بس فين؟ في الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب. فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقسم أيضا فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. وزي ما قلت لك برضو العبد مش بيكذب، هي فعلا غمسة واحدة في الجنة نسيته كل الشقاء وكل تعب وكل ابتلاء شافه في الدنيا. عشان كده بقول لك اصبر اصبر وارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا يعني في موضوع علو الهمة انا بدأت الدرس بقصة عجوز بني اسرائيل ومتعمد، ليه؟ عشان همتك تتحرك، وعشان همتك انت كمان تتحرك، لما تقولوا كده يا امرأة عجوز تكون همتها عالية وأنا شاب لسه صغير وما عنديش همة، ما ينفعش. على فكرة كل سلفنا الصالح يا جماعة كانوا أصحاب همة عالية، عارفين ليه؟ عشان كلهم كانوا محددين الهدف، كانوا كلهم طلاب جنة. ولذلك كان أهل العلم يقولوا إيه؟ يقول سلفنا الصالح ولدوا وهم ينظرون إلى السماء، هتبالك من الكلمة؟ ولدوا هم إيه؟ ينظرون إلى السماء. ليه؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم رب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على الزهد في الدنيا، على الرغبة في الآخرة، على الحرص على الجنة، وعلى الحرص على رضوان رب الجنة. شوف في الحديث الذي رواه مسلم، سيدنا حنظلة يقابل مين؟ يقابل سيدنا أبو بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فيقول له يا أبا بكر قال ماذا بك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك إلا خلفته كده؟ قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. خب بالك كلمة فكأن رأي عين، ده دليل على تكرار الموعظة، والنبي عليه الصلاة كان يذكرهم دائما بالجنة. ولذلك تجد النبي عليه الصلاة لا يتاجر مع الصحابة والأمة من بعدهم إلا به بالجنة. من يحفر بئر روما وله إيه؟ ملك بلاد فارس؟ أبدا. من يحفر بئر روما وله الجنة. من يجهز جيش العسرة وله الجنة. من يأتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنة، أنا وكافي اليتيم في الجنة، هكذا. فالنبي عليه الصلاة كان دائما يحضر النفوس إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى اللي ربنا قال عنها كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، مش في الدنيا، بل أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحنظلة رضي الله عنه ورضاه بيقول سيدنا أبو بكر بيقول له إيه؟ نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد، بتبقى الحالة الإيمانية بتاعتنا عند النبي يا عالية جدا. تخيل بقى وانت قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يجمعنا بيه في الجنة إن شاء الله. فتخيل لما يخرج من عند النبي يحس ان ايمانات ايه نزلت شويه نزلت شويه. قال فاذا ما ذهبنا الى بيوتنا وعفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. فابو بكر بيقول له او انك لا تجد ذلك؟ هو انت بتلاقي بتحس بالموضوع ده؟ قال اجل. قال وانا والله اجد ذلك. يا بختهم عندهم النبي عليه الصلاه والسلام. فذهب الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاول ما دخلوا سيدنا حنظله بيقول يا رسول الله نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال له صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة بيرتفع فيها الإيمان. ليه؟ بسبب كثرة العمل الصالح ورؤية الصالحين وسماع الموعظة والتذكرة، سبحان الله. فإذا ما خرج الساعة دي، يعني سبحان الله، ممكن الإيمان ينقص شوية بسبب البعد عن الطاعة أو الوقوع في المعصية أو عدم سماع المواعظ. كل هذه الأشياء تؤثر على إيمان العبد، ولذلك الإيمان يعني لا يثبت على مرحلة واحدة، يعلى وينزل، يعلى وينزل ترمومتر. شوف قد إيه. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم بيعلي همتك حتى في طلب الجنة، فيقول لك صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكلمهم بس عن الجنة، زي ما سيدنا حنظلة بيقول: كان يحدثهم عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، مش أي جنة كمان. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك اطلب الجنة قال لك اطلب حاجة معينة. حديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، فإذا سألتم الله الجنة نطلب إيه يا رسول الله؟ قال: فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل جلال. نعم. ولذلك أنا أهدي إليك في هذه الليلة بعض النماذج والأمثلة لأصحاب الهمة العالية من شيوخ السلف وشباب السلف بل ونساء السلف، وهذا كله طبعا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. تعال نبدأ بهمة الشيوخ، ما احنا بدأنا بعجوز بني إسرائيل، تعال نشوف برضو بقيت همة الشيوخ رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. سيدنا أبو أيوب الأنصاري، طبعا كلكم عارفين سيدنا أبو أيوب الأنصاري. مين سيدنا أبو أيوب؟ سيدنا أبو أيوب يا جماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة نزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري 7 شهور. يا بخته، ده النهاردة الواحد يتمنى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في المنام، ولو مرة في المنام. ولذلك أذكر أن واحد من تلاميذ التابعين في يوم من الأيام بيقول لشيخه: أنا أمنية عمري أشوف النبي مرة في المنام صلى الله عليه وسلم. قال له: أنا ممكن أقول لك على الطريقة اللي أنت ممكن تشوفه بها في المنام. قال له: أعمل إيه؟ قال له: تعالي لي بس تعشى معايا النهاردة وأنا هقول لك على الطريق. قال له: حاضر. فراح التلميذ لشيخه، أول ما وصل بيت الشيخ راح إيه طلب من زوجته إنها تعد الطعام للتلميذ ده، وتدس الطعام كله ملح، ياخد بالك، تملى الصحن كله ملح وتقلبه عشان ما يبانش. فجه التلميذ قعد، فالشيخ قال له: اتفضل كل. طب وحضرتك مش تاكل شيء؟ لا انا اكلت الحمد لله، اتفضل. وفعلا الشيخ كان اكل، فالتلميذ بياكل فلقى الاكل كله ايه ملح. طب مش قادر يقول للشيخ الاكل يعني مليان ملح، لانه برضه ده شيخه في النهايه ومكسوف يقول له. قعد ياكل، اتفضل يا اخي كمل. والله يا شيخ اتفضل بس كل. قعد ياكل لحد ما ايه بطنه اتملت ملح. طب شيخنا استاذن حضرتك في شويه ميه. قال له: سبحان الله، الميه مقطوعه يا ابني النهارده، فمعلش يعني تسامحنا، ان شاء الله يعني هنقعد مع بعض اهو، وعندي يعني كرب صلاه الصبح، ان شاء الله لما نقوم نصلي قيام الليل هتلاقي الميه تتوضى وتشرب ان شاء الله. قال له: حاضر. فنام التلميذ في تلك الليله طبعا في هم وغم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، بطنه كلها مليانه ملح. فنام، اول ما نام بقى وصحي صحى الشيخ في الثلث الاخير من الليل عشان يصلي قيام الليل، فقال له: ها شفت ايه في منامك؟ قال له: شفت ايه؟ رأيت أنهارا تتدفق وأمطارا تنزل وسماء ترعد، يعني شفت كل حاجة إيه ملهاش علاقة غير بالمية. فقال: أجل، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فتعالوا نشوف بقى همة الشيوخ. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام نزل في ضيافته 7 شهور بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري تمر عليه الأيام لحد ما يوصل سنه كم سنة يا جماعة؟ 80 سنة. ورغم ذلك يروح في فتح القسطنطينية، يروح عشان يجاهد في سبيل الله. طب ده انت شيخ كبير. فقال: لا، الله لم يعذر أحدا. قال: انفروا خفافا وثقالا، وما أراني إلا خفيفا أو ثقيلا، فلازم أخرج. فخرج، فحملوه على فرس، فأول ما وصل هناك وبدأ الجهاد قال: احملوني على الفرس وتوغلوا بي في بلاد الروم حتى إذا مت. كان الكلام ده في سكراته، حتى إذا مت فدفنوني عند أسوار القسطنطينية. وهو الآن مدفون تحت أسوار القسطنطينية، وقبر سيدنا أبو أيوب الأنصاري معروف لحد النهاردة. شوف همته لدرجة إيه، شوف الهمة العالية. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، في غزوة أحد شاء المولى عز وجل، سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام عنده 9 بنات. 9 بنات يعني بلغة العصر كده يقول لك كل عيش عشان تربي بناتك، فاهم إزاي؟ لا ده ما سبحان الله، يعني أهم حاجة عنده هو دينه بس، أهم حاجة عنده أنه يقدم ويبذل من أجل نصرة هذا الدين. فقال لي ابن جابر قال له يعني وصى بقى بالبنات التسعة وكده. كان سيدنا جابر عنده كم سنة في الوقت ده؟ سبحان الله، كان يدوب معدى 14 سنة بشهور بسيطة جدا، يعني ما كملش 15 سنة. سبحان الله، وخرج عبد الله بن عمرو بن حرام وكان بيقول لابنه ما أراني إلا أول مقتول في يوم واحد، وبالفعل أول من قتل في يوم واحد سبحان الله. فلما قتل صاحت ابنته، الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. يا سبحان الله، يعني حاجة، حديث رواه مسلم كما قلت. يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة تعليقا عن هذا الحديث، يقول أي أن مثل هذا لا يبكى عليه بل يفرح له، لأن يعني زي ده لما الملائكة ترفعه إلى السماء الدنيا فده إكرام عظيم جدا ليه، فكون أنه يكرم مثل هذه الكرامة تمام، فمثل هذا لا يبكى عليه. في رواية الترمذي بقى بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حب يواسي سيدنا جابر، فبيقول له يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب. خد بالك الكلام ده بعد الموت، إنما في الحياة ما ينفعش، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، حدش يشوف ربنا في الدنيا تمام. قال فإن الله قد كلمه إيه؟ بغير حجاب. وقال عبدي تمنى علي، فقال يا رب أتمنى أن أرد مرة أخرى فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى أن أنت ترجعني الدنيا تاني وتقتل من أجلك أو في سبيلك مرة ثانية وثالثة ورابعة. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خدت بالك؟ شوف الإكرام، شوف علو الهمة، شوف رجل همته عالية إزاي، يترك بناته ويترك الدنيا كلها عشان إيه؟ يذهب ويجاهد في سبيل الله. موسى بن النصير رحمه الله رحمة واسعة، فتح الأندلس وهو شيخ كبير. يذكر التاريخ لموسى بن النصير إن هو وهو شيخ فتح المغرب الأقصى واستعاد فتح المغرب الأوسط، أصبحت شمال إفريقيا كلها بلاد إسلامية عربية. ويذكر له التاريخ إن هو فتح هو ومولاه طارق بلاد الأندلس وجزءا كبيرا من جنوب فرنسا، سبحان الله. ويذكر له التاريخ أيضا قولته وهو شيخ كبير، قال ما هزمت لي راية قط، ولا فض لي جمع قط، ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت 40 إلى أن شارفت 80، من وانا عند 40 سنة لحد 80 سنة عمرنا ما تهزمنا أبدا بفضل الله عز وجل. شفت مش بقى ده؟ يعني كما قال القائل ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما طال رأسي غير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. يعني الشعر لما يشيب غير لما الهمة نفسها تشيب، فهم كان أصحاب همة يعني كلها شباب رضي الله عنهم وارضاهم. الإمام أبو عثمان النهدي الإمام الحجة شيخ وقته وزمانه عاش كم سنة جماعة؟ 130 سنة. أدرك الجاهلية والإسلام وكان يغزو في خلاف سيدنا عمر بن الخطاب. قال عن نفسي غزوت في عهد عمر أو على عهد عمر على قال غزوت على عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، وشهدت اليرموك والقادسية وتستر ونهاوند وأذربيجان ومهران ورستم، كل المواقع ده حضرها رضي الله عنه وارضاه. حج كم سنة جماعة؟ 60 سنة. 60 سنة يا حج، سبحان الله. قال معتمر عن أبي كان أبو عثمان النهدي يصلي حتى يغشى عليه. شوف همة الناس، شيخ كبير 130 سنة ورغم ذلك حج 60 مرة، يعني ربنا يبارك يا رب. شيخ الإسلام أبو رجاء العطاردي إمام كبير من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية أيضا وأسلم بعد فتح مكة، عمرا طويلا عاش 120 سنة. يقول ابن الأعربي كان أبو رجاء عابدا كثير الصلاة وتلاوة القرآن، وكان يقول ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات لله جل وعلا. يا سلام، شوف الإمام، شوف الإمام أبو إسحاق السبيعي شيخ الكوفة الحافظ عاش كم سنة؟ 93 سنة. يقول الفضيل كان أبو إسحاق يقرأ القرآن في كل ثلاث أيام يختم القرآن مرة، سبحان الله. كان هو بقى نفسه يقول إيه؟ يقول يا معشر الشباب، شوف بقى الهمة، ده رجل عنده كم سنة؟ 93 سنة. يقول يا معشر الشباب اغتنموا قوتكم وشبابكم، والله قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، ما فيش ليلة عدت علي إلا وأنا بقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة واحدة، وإني لأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. في آخر أيامه بيقول جملة جميلة قوي، يا ريت نقف عندها. بيقول إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ذهبت الصلاة مني وضعفت، يعني للأسف راحت علي. إزاي؟ قال إني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. يا سلام على ضعف الهمة. طب يا ريت همتنا تضعف في المنظر ده يا أخي، ربنا يحفظنا يحفظنا. يعني بيقول يعني إن لله وإنا إليه راجعون، يعني الواحد بقى خلاص راحت عليه، ده يدوب وأنا واقف وبصليش غير بالبقرة وآل عمران. يعني دلوقتي تقول الواحد تعالى صلي يقول لك نصلي بالعصر والنصر، يا دوب هم السورتين دول فيش غيرهم، ربنا يحفظنا يحفظنا. شوف الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، يقول سبط ابن الجوزي حفيده، يقول والله لقد رأيت جدي وهو يخطب على هذا المنبر ويشير بإصبعه ويقول والله لقد كتبت إصبعي هاتين 2000 مجلدا، ألفت 2000 مجلد. ده الإمام ابن الجوزي ويبكي عند موته ويقول والله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وإني لأرجو التمام غير أني أخشى أن أكون قد قصرت ونافقت وخلطت. شوف دي، شوف الهمة وشوف سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لئلا يقول عذب الله من دعا إلي، عذب الله من دل علي. ومات وهو يشير بالسبابة وينطق كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونروح بعيد ليه يا جماعة، الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة والشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، يعني شوف علو الهمة اللي كانت عند هؤلاء المشايخ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، هؤلاء كان عندهم من الهمة ما لا يعلمه إلا الله. الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة كان يصلي صلاة الفجر بعد قيام ليل طويل وبكاء شديد يعرف من وجهه وهو خارج إلى المسجد، كان الناس يشوفوا أثر البكاء على عينيه وهو خارج يصلي صلاة الصبح سبحان الله. وبعد ما يصلي صلاة الصبح يجلس 3.5 ساعات يدرس طلاب العلم من 3 كتب، لا يمل ولا يتحرك أبدا. طلاب العلم قاعدين قدامه يقوم يجدد وضوءهم 3-4 مرات عشان يفوقوا، بس هو جالس مكانه بفضل الله سبحانه وتعالى يشرح ليه للتلاميذ. ثم بعد ذلك يذهب يفطر ويفطر التلاميذ دول معاه ويروح إلى الدوام الشغل بتاعه، ويخش يسلم على كل الموظفين ويبتدي يستقبل الرسائل والمكالمات من كل بلاد العالم حتى يرد على الفتاوى. وإذا وصلته رسالة من إحدى البلاد الإسلامية التي تعاني من كيد الأعداء كان يبكي بكاء مريرا حزنا على أحوال المسلمين. شفت الهمة العالية؟ شوف الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، كم من المسلمين، كم من الدعاة، كم من طلاب العلم، كم من العلماء يستفيدون وينتفعون بكتبه جعلها الله عز وجل في ميزان حسناته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، كم من طلاب العلم وكم من العلماء ينتفعون بعلمه وفقه حتى يومنا هذا وإلى سنوات عديدة مديدة إن شاء الله جل وعلا. أدي علو الهمة يا جماعة. تعالوا نشوف نماذج بقى من همة الشباب. إحنا تكلمنا عن همة الشيوخ، تعالوا نشوف همة الشباب. بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف همته قد ايه. شوف لما طلب منه ابو بكر ان يجمع القران في عهده فجمع القران من الخاف ومن الجلود ومن الرقاع ومن صدور الرجال، حتى قال عن نفسه والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال الى مكان اخر لكان اهون علي من جمع القران. امانه كبيره. ولذلك شوف الحمل اللي هو تحمله ده كله، كل من يقرأ القرآن إلى قيام الساعة كله في ميزان حسناته فضل الله عز وجل. جمع القرآن كم مرة؟ مرتين، مرة في عهد أبي بكر والمرة الثانية في عهد سيدنا عثمان لما جت بقى الفتوحات أرمينيا وأذربيجان ولقى أن الناس اختلفوا بقى في كتاب الله عز وجل، أهل العراق بيقرأوا بقراءة وأهل الشام بيقرأوا بقراءة حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا. فدخل حذيفة بن اليمان وقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله جل وعلا اختلاف اليهود والنصارى، والحديث في البخاري. فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت أن يجمع القرآن كله يعني جمعة جديدة اللي هو القرآن المعروف الآن بالإيه المصحف العثماني، وأن يبعث نسخة في الآفاق كلها. سبحان الله، شوف قد إيه. فشوف همة سيدنا زيد بن ثابت. يقول عنه الإمام ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. تخيلوا من همة سيدنا زيد بن ثابت، كان في أمر غريب جدا حصل له. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وحسن لغيره، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم له لغة اليهود في نصف شهر فقط، وتعلمها زيد بن ثابت. يقول زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، فقال إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال زيد بن ثابت فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكتب إلى اليهود قال كتبت لهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أسامة بن زيد شاب فرعان الشباب لم يتجاوز 19 سنة، تخيلوا، ورغم ذلك يقود الجيش الذي به الشيوخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل مقدام العلماء يوم القيامة وأعلم الأمة بالحلال والحرام، ورغم ذلك ماتوا عنده كم سنة شباب؟ على اختلاف الروايات، البعض قال إنهم ماتوا عنده 28 سنة، والبعض قال إنهم ماتوا عنده 33 سنة. شوف قد ايه، ورغم ذلك أعلم الأمة، أعلم الأمة بالحلال والحرام هو سيدنا معاذ بن جبل كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. واحد صحابي تاني يمكن كتير ما يعرفوش، اللي هو زهرة أو زهرة ابن الحوية التميمي، ده كان متولي قيادة الجيوش يا جماعة في عهد سيدنا عمر، هو ده اللي حارب المرتدين من أهل البحرين وردهم إلى الإسلام بفضل الله جل وعلا، وظل ينتقل من فتح إلى فتح حتى فتح كل البلاد التي كانت بين القادسية والمدائن، ورغم ذلك كتير من المسلمين ما يعرفوش، سبحان الله. ولو طال عمر هذا الرجل لنافس زهرة في شهرته المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد، كان ممكن يوصل لشهرتهم وأكثر كمان، لكنه لم يعش إلا فترة يسيرة. سيدنا محمد بن القاسم الثقفي، محمد بن القاسم ده فتح بلاد السند والهند وعنده كم سنة شباب؟ 17 سنة. بالله عليك النهاردة 17 سنة بيعمل ايه النهاردة؟ بيلعب أتاري؟ يعني مش عارفين بيعمل ايه؟ سبحان الله، ده 17 سنة وفتح بلاد السند والهند. الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة يكتب كتابه المعروف كتاب التاريخ الكبير، كان عنده كم سنة شباب؟ 18 سنة. ده الإمام البخاري. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وهو صبي صغير لم يتجاوز العشرة من العمر أسلم على يديه رجل يهودي. يقول الشيخ الحافظ عمر البزار رحمه الله رحمة واسعة كان الإمام ابن تيمية في حال صغاره، كان لسه صغير، إذا أراد أن يذهب إلى المكتب كان يعترضه رجل يهودي، كان يسأله في مسائل فيجيبه الإمام عنها سريعا حتى تعجب له الرجل اليهودي، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكل ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه. فكيف إذا كان شابا، يعني إذا كان ده في حال صغر، ما لما كان شاب وهو شاب لا ننسى طبعا موقفه وقوله للسلطان لما قال له يا ابن تيمية سمعت، شوف الهمة بقى، سمعت أنك تريد ملكي، فقال له الإمام ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا العجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض، هي دي الهمة. ثم قال له أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي، فأمر به فسجن. سجن الإمام وجلس يقرأ القرآن في السجن اللي كان فيه 84 مرة، في آخر مرة وصل إلى قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. محمد الفاتح رحمه الله رحمة واسعة فتح القسطنطينية عنده كم سنة شباب؟ 23 سنة. 23 سنة، بس بدي أمثلة عشان نشوف الناس ديت كان عندها همة عاملة إزاي، كانوا يعني ما كانوا بيضاع وقت أبدا، حياتهم كلها كانت لله، كل لحظة في حياتهم سكنتهم حركتهم كلامهم فعلهم كل شيء كان لله. طب تيجي نشوف همة الصبيان، شوف احنا عمين بنتنزله يعني من همة الشيوخ لهمة الشباب لهمة الصبيان، همة الغلمان الصغيرين، سبحان الله. فاكرين كلكم قصة غلام أصحاب الأخدود، والقصة عند البخاري ومسلم، لما الملك كان عنده ساحر والساحر ده كبر في السن باختصار شديد جدا يعني، فطلب من الملك انه يجيب له غلام صغير يعلمه السحر عشان يستمر معاه سنوات طويلة، فجابوا الغلام ده توسموا فيه الخير كده والذكاء، فالملك عايز يستعمله كساحر. المهم الغلام كان بيروح يتعلم السحر من هذا الساحر، في طريقه يمر على واحد راهب، تمام، فالراهب يعني طبعا الغلام دخل سمع منه كلام يعني عليه بهاء وجمال ونور كده، كلام توحيد، توحيد له بهاء ونور عجيب. فالمهم فالغلام بقى في حيرة شديدة جدا إلى أن يسر الله عز وجل له، فعلم أيهما أفضل لما ظهر الدابة، وكما في رواية الطبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد، فقطعت الطريق على الناس. فالغلام قال اللهم إني أعلم اليوم أمر الراهب أو أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، أم أمر الساحر أحب إليك إيه من أمر الراهب، فضرب بحجر صغير كده الدابة يعني الأسد فما، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر إيه يعني الساحر، لأنه قال اللهم إن كان أمر الراهب اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل تلك الدابة، ضربها ضربة صغيرة كده، مع إن ده غلام صغير، غلام صغير بالحجر ده هيقتل الأسد طبعا لا، لكنها كرامة أكرمها الله عز وجل بها، فمات إيه مات الأسد، وعلم الغلام أن الراهب أفضل مني من الساحر. تمر الأيام الغلام أبى أن يستخدم كساحر. الأمة كلها اجتمعت عشان تصنع من الغلام ده ساحر، لكن الله عز وجل يريده أن يكون داعية إليه سبحانه وتعالى. الملك يئس منه خلاص، أنا بقول القصة باختصار شديد جدا يعني، الملك يئس منه خلاص. ففي الآخر لما لقى مش هيبقى ساحر عنده ولا هيعمل أي حاجة، قال خلاص نقتله. فطلب الشرطة وقال يعني اذهبوا به إلى إيه، إلى قمة الجبل، ثم عرضوا عليه أن يكفر، فإن أبى فألقوه من فوق الجبل، وانتهت المشكلة. فطلعوا به فوق قمة الجبل تكفر، فعرض عليه أن يكفر فأبى، فجم يرموا من فوق قمة الجبل، فقال اللهم اكفريهم بما شئت. شوف بقى اللجوء إلى الله عز وجل، شوف صوت كل لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فاهتز الجبل، خد بالك بقى من حاجة مهمة قوي، الجبل لما يتهز مين اللي يقع؟ المفروض مين اللي يقع؟ الطفل الصغير صح ولا لا؟ مش عارف يمسك نفسه، والكبير يعني إلى حد ما يعني هيقدر يتمالك نفسه؟ لا، كلهم وقعوا وهو الوحيد اللي فين؟ اللي فضل سالم. رجع للملك، طب رجع ليه؟ مع إنه عارف إن الملك عايز يقتله، رجع عشان هو بيتمنى إن هو لو هيموت بس يكون سبب في إحياء قلوب الأمة دي كلها. لازم الأمة دي تعرف توحد ربنا صح، لازم الأمة دي كلها تعبد ربنا صح. فرجع للملك، الملك قال له أين أصحابه؟ أمال فين الشرطة اللي أنا بعتهم معاك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فراح بعت له شرطة تانية، قال اذهبوا به في قرقور، مركب صغير كده، وتوسطوا به في البحر، وعرضوا عليه أن يكفر، فإن أبى فألقوه في اليم، ارموه في البحر. فتوسطوا به في وسط البحر، وعرضوا عليه أن يكفر فأبى، فحبوا لسه يرموه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف المركب وسقطوا جميعا وبقي هو. رجع مرة ثالثة للملك، شوف الهمة عاملة ازاي، وده غلام صغير. فلما عاد مرة أخرى للملك قال أين أصحابه؟ قال كفنيهم الله عز وجل. ثم انتقل الغلام من مأمور إلى آمر، غلام صغير لا يتعدى 9 سنوات يأمر ملك من ملوك الدنيا. فقال أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. تخيل الغلام هو اللي بيأمر. فقال هو ما هو؟ خلاص بقى الملك يئس منه بقى، عايز يخلص منه خلاص. قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتصلبني، وتأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس، وتقول على مرأى ومسمع من الناس، تسمع الناس كلهم بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك ستقتلني إن شاء الله. الملك كان في غاية الغباء. ليه؟ لأن الملك لو كان ساب الغلام ده يدعو كان هيستجيب ليه ناس قليلة جدا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هتقولك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. يعني سبحان الله، رغم ذلك الملك راح جمع الشعب كله في مكان واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانة الغلام نفسه، وقال على مرأة ومسمع. طبعا الشعب كله عارف ان الملك ده حاول يقتل الغلام ده مرة واثنين وفشل. فقال الملك بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فايه، فوقع في صدغه فمات. الشعب كله قام قال بس يبقى هو السر فين؟ عند رب الغلام. قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. خدت بالك همة الشاب ده عامل ازاي وهمة الغلام ده عامل ازاي؟ بسبب انه هو قدم نفسه يعني فداء لدين الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى علم منه صدق نيته فأحيا قلوب الأمة بموت هذا الغلام. خدت بالك؟ ندي مثال تاني، سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان غلام صغير يا جماعة، وكان هو من يعني تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من أسلم من الغلمان، أول واحد، أول من أسلم من النساء ومن خديجة، وأول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر، وأول من أسلم من الغلمان أو الصبيان مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول أول من صلى علي بن أبي طالب، أول واحد صلى مع النبي هو علي بن أبي طالب. وعن جابر بن عبد الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء، ثاني يوم على طول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا بنهدي رسالة بقى لكل الشباب وكل الأخوات، بنقول إذا كان سيدنا علي بن أبي طالب أول من أسلم وأول من صلى، طب ليه ما تكونش انت اول واحد يلتزم في المنطقه اللي انت عايش فيها؟ ليه ما تكونش انت اول واحد يطلق لحيته؟ ليه ما تكونش انت اول واحد في حتتك يستعمل سواك؟ ليه ما تكونيش انت اول واحده تلبس حجاب وتكوني فاتحه خير على اخواتك؟ سبحان الله، تكوني دعوه بحجابك ده. لو كنت اول واحده تلبس الحجاب في المكان اللي انت عايشه فيه، كل اللي هيشوفك هيسال يا فلانه لبس الحجاب ليه؟ قولي لهم، كلميهم، اديهم شريط يسمعوا فضل الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في غزوة بدر سيدنا عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص، كان عنده كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز أحدا يدخل في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون أقل من 15 سنة ما يخشش. فسيدنا عمر بن أبي وقاص عارف كده، فمستخب ورا مين؟ ورا سعد بن أبي وقاص. النبي عليه الصلاة والسلام بيدي تمام، بيبص على الجنوب بتوعه قبل ما يخش يجاهد، تمام، فلقى كده إيه حاجة كده حركة غريبة كده ورا سيدنا سعد، فبص فشاف مين؟ سيدنا عمر، فقال ارجع. فبكى عمر بن أبي وقاص، عنده كم سنة شباب؟ 12 سنة. فبكى عمر وقال يا رسول الله سألتك بالله لا تحرمني الشهادة. يا سبحان الله، 12 سنة بيقول لا تحرمني الشهادة. فتبسم سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله لا تحرمه الشهادة، طب اديله فرصة انسيبه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل يقول سعد بن أبي وقاص فكنت أعقد له حمائل السيف. هو كان إيه قصير وكان السيف أطول منه، فكان لما يشيل السيف كان يمشي جرجر في الأرض، فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص يظبط له إيه السيف كده إيه من ناحية التانية كده على كتف التانية عشان إيه يقدر يشيله ويمشي بيه. فقتل عمير بن أبي وقاص في يوم بدر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن عباس يعني ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنهما، في يوم من الأيام كان أكتر حاجة تشغله إيه، وهو لسه كان ساعتها عنده 10 سنين، كم سنة؟ 10 سنين. كل اللي يشغله كان عايز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل إزاي. فراح عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عندهم، كان بالليل كلام، فأعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له الحبيب. لما سأل من الذي أعد لي الماء، قالت له ابن عباس رضي الله عنهما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين، وفي رواية وعلمه التأويل. فصار بهذا الدعاء حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنا ذكرت لك بعض النماذج والأمثلة من همة الشيوخ وهمة الشباب وهمة الصبيان أو الغلمان. فإن كانت همتك لسه ما اتحركتش، فأنا عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، الهمة العالية محمودة في كل الكائنات، مش في الناس بس، مش في المسلمين بس، الهمة العالية محمودة في كل الناس. الإنسان اللي بيجتهد في بذل أو أخذ الأسباب في أمور الدنيا وفي أمر الآخرة محمود فعله إذا كان يسعى بذلك لإصلاح الكون، وإحنا مأمورين إن إحنا نعمر الكون ده كله. شوف قد إيه، طب ده أنا هديك أمثلة بعيدة قوي، مش أمثلة بس من حياة الصحابة رضي الله عنهم، لا ده أنا هديك أمثلة بسيطة جدا في عالم النحل. لك أن تتخيل، شوف النقلة الكبيرة دي جايبك منين، من زمن الصحابة، بقول لك شوف طب همة النحل عاملة إزاي. تخيل يعني طبعا بيذكروا طبعا مهمة النحل، طبعا بيضرب بها المثل، يعني حتى يقولك فلان ده ما شاء الله نشيط جدا زي النحل، يقولك ما بيونش ما شاء الله طول النهار ايه يعني خلية نشاط. فسبحان الله، النحل لو رأت نحلة بطالة مهينة مكسلة عارف يعملوا ايه؟ كانوا بيقطعوها نصين، وما زالوا يعني لو لقوا نحلة كده في عندها شيء من الكسر كده عشان يخافوا لحسن الباقي يتعدي منها كانوا يقطعوها نصين وايه ويموتوها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وفي النحل كرام عمال عندهم نشاط عالي جدا وعندهم همة، لها سعي وهمة واجتهاد، وفيهم أيضا لئام كسالة، في برضو نحل إيه لئيم شوية وكسلان، قليلة النفع مؤثرة للبطالة، يعني ما تحبش إنها تشتغل، فالكرام دائما تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها. ليه؟ خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. وضحت المسألة؟ يعني لما بيلاقوا نحلة مكسلة وبطلة كده بيبعدوها، إما يطردوها إما يقتلوها. ليه؟ عشان ما تعديش الباقيين. يقول وكل نحلة تريد دخول الخلية بعد عودتها يشمها البواب، ما هم اليوم وظائف الملكة والبواب والشغالات، يعني اليوم وظائف ومقسمينها، تمام، يشمها البواب ويتفقدها، فإن وجد منها رائحة منكرة منعها من الدخول وعزلها ناحية إلى أن يدخل الجميع، يخليها واقفه على جنب كده متذنبه ويدخل كل نحل اللي جاي من بره، تمام، الى ان يدخل الجميع، فيرجع الى المعزولات الممنوعات من الدخول فيتفقدهن مره ثانيه ويكشف احوالهن، فمن وجده قد وقع على شيء منتن او نجس قده نصفين. لو لقى نحله منهم وقعت على حاجه نجسه كده او منتنه يقسمها نصين ويموتها، ومن كانت جنايته خفيفه تركه خارج الخلية، فهذا دأب البواب كل عشية، كل يوم يعمل كده، اللي لقاه وقعت على نجسات يقسمها نصين، واللي لقى جنايتها خفيفة كده ريحتها مش مظبوطة يسيبها مرتوعة بره كده اللي تاني يوم. سبحان الله، ده في النحل، شوف الهمة عاملة ازاي. قوم لوط بقى كانوا أحقر همة من هذه الحشرة، تخيل اهم بني آدمين اهم، رغم ذلك شوف ربنا قال عن قوم لوط، قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. إيه الذنب اللي عملوه؟ إنهم أناس يتطهرون. مع ان النحل ما بيدخلش غير النحلة الطاهرة والنحلة اللي يعني علق بها بعض النجاسات بيطردها بره. قوم لوط عمله عكس ما فعله النحل. شفت همة النحلة دي؟ طب فين همتك في الامر معروف انها المنكر؟ يعني ده انت ما وصلتش حتى يا اخي حتى لهمة الهدود. شوف الهدود عمل ايه لما ذهب غير بعيد ووصل الى قوم سبأ فوجدهم يعبدون الشمس من دون الله، فعاد وقال لسليمان عليه السلام قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زعلان أو الهدد فانفعل فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يا سلام، شوف قد ايه هدد عمل ايه، شوف همته قد ايه في الأمر المعروف أنها المنكر. سبحان الله. طب انت فين همتك في البذل والإيثار؟ طب ده الديك، عارف الديك؟ سبحان الله، عنده همة عالية جدا في البذل والإيثار. هديك مثل بسيط خالص. الديك ده يقول عنه أهل العلم، يقولون لا يصادف الحبة في الأرض، يعني لو لقى حباية كده محطوطة في الأرض وهو يحتاج إليها، يعني إذا صادف حبة في الأرض وهو يحتاج إليها لا يأكلها. لقى حباية وهو جعان ومعاه فراخ، شوف ده ما يأكلهاش، يعمل إيه؟ يستدعي الدجاج، يفضل عزكم الله يكاكي لحد ما الفراخ تيجي، تمام؟ ويحط خليهم هم اللي يأكل. شوف هم، شوف هم عالية ده. سبحان الله. وفي كتير كتير من الرجال النهاردة نسأل الله العفو والعافية لا ينفق على زوجته ولا على أولاده، والديك الديك شوف ده بيعمل ايه، بحريص جدا على ان الدجاج اللي عايش معاه يأكل قبل منه. سبحان الله. فلو جم لو جات الدجاجة وكلت هو يبقى مسرور وطيب النفس وفرحان جدا. طب لو وضعت له حب كتير جدا يعمل ايه؟ تخيلوا، وعايزكم تراقبوا الموضوع ده، تلاقيه يفرقه بمنقاره يمين وشمال يمين وشمال. ليه؟ حتى لو ما كانش فيه دجاج حواليه، لأنه قد ألف طبعه البذل والجود، فهو بيوزع الطعام كأن فيه دجاج حواليه عشان يجوا يأكلوا معاه. سبحان الله. بل الأعجب من ده كله إن الديك ده بيفضل سهران عشان يصحيك لصلاة الفجر. الديك يفضل سهران عشان يصحيك لصلاة الفجر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن زيد بن خالد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. في رواية أبي داود قال فإنه يوقظ للصلاة. يا سلام، شوف الديك سهران مخصوص عشان يصحك تصلي وإنت ما بتصليش الفجر. سبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما الفجر والعصر. سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. بل أين همتك في الدعاء؟ فين همتك في الدعاء؟ فين دعائك لإخوانك المسلمين في كل مكان؟ فين دعائك لإخوانك في بقاع الأرض اللي بيتعذبوا ويتقطعوا وسالت دماؤهم وانتهكت أعراضهم وأخذت أراضيهم؟ سبحان الله، فين دعائك؟ تخيل إن الفرس لا يفتر عن الدعاء. ده مين اللي قال كده؟ ده حبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إلي. ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود بسند صحيح بإكرام الحق جل وعلا لهذا الفرس، فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. يا سلام، شو ده دعا الدعوة دي وربنا استجاب لدعائه. وما أنت ما بتقومش تدعو ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك أنت وزوجتك لو قمت صليت قيام الليل ودعيته. والحديث عند أبي داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى فإن قام وصليا الزوج الزوجة كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عايزين نرجع بس لموضوعنا، فين همتك وفين همتك أنت كمان؟ يعني فين همتنا يا جماعة؟ الهمم راحت كين؟ راحت فين؟ كتير جدا. يعني النهاردة تجد أغلب الإخوة يقابلك يقول لك ادعيلي لحسن أنا أحوالي الإيمانية نزلت على الآخر، ورد القرآن اللي كنت بقرأ كل يوم سبته، طلب العلم فطرت عنه، الدعوة إلى الله عز وجل تركتها، كذا. ما تلاقيش أخي يفرحك يقول لك ادعيلي ربنا يثبتنا على الخير اللي أنا فيه، الحمد لله ختمت القرآن، الحمد لله ختمت البخاري ومسلم، الحمد لله اتممت الكتب التسعة، الحمد لله حفظت المتون الفلانية، الحمد لله عملت كذا. فين؟ فين الهمم؟ راحت فين؟ سبحان الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فين همتنا في تحقيق التوحيد لله عز وجل؟ أعظم نعمة، أصل الأصول، أصل الأصول. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شوف حديث عند الترمذي بسند صحيح، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا مشهد جميل جدا من مشاهد يوم القيامة، فيقول صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. تمام كده؟ فيعرض على هذا العبد 99 سجلا، السجل كمد البصر. السجلات دي كلها يا جماعة كلها ذنوب وسيئات. سجل كمد البصر يعني لو وقفت كده في برج القاهرة عينيك هتجيب قد ايه؟ 20 كيلو، يبقى السجل طوله 20 كيلو مثلا. ندي مثال بس للتقريب يعني. شوف قد ايه؟ تخيل 99 سجل بالمنظر ده مليانين ذنوب وسيئات. فيعرض عليه الأعمى والصحائف والسجلات، فيقول له جل وعلا: عبدي أهذه سجلاتك؟ بلى يا ربي. أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ ها، في حد من الملائكة اللي كانت بتكتب عليك أعمالك، حد ظلمك كتب حاجة زيادة ولا ساب حسنة ما كتبهاش؟ قال: لا يا رب. فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له جل وعلا: احضر وزنك. فيقول الرجل: يا ربي كيف أحضر وزني؟ 99 سجل أنا أشيلهم إزاي؟ وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، فتوضع السجلات في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في كفة، يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. يا سلام. نعم، كلمة لا إله إلا الله من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الناس، وخلق الجنة والنار. وسينقسم الناس يوم القيامة بلا إله إلا الله إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هي دي المسألة، إن الكون ده كله أهم شيء فيه أن تكون موحدا لله سبحانه وتعالى. أين همتك في الصلاة؟ اسمع لقول حبيب صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعة، في بيت ربنا مش من منزلهم، لا، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. إيه رأيك؟ مش عايز البراءتين دول؟ بالله عليك، بالله عليك، لو جيت يوم القيامة وانت تملك الدنيا دي كلها بكنوزها وكل ما فيها وكل ما عليها وكل ما بداخل الأرض، بالله عليك، ولقيت نفسك داخل النار، ربنا عافينه وعافيك، تفدي نفسك بالدنيا ولا تفديش؟ تفدي والله، تفدي نفسك بالدنيا، ولو تملك قد الدنيا 10 مرات أو 1000 مرة تفدي نفسك من لحظة واحدة تقضيها في نار جهنم. شوف قد ايه ده النبي عليه الصلاة والسلام طلبش مني حاجة كتير، بيقول لك: من صلى لله 40 يوما. ده الإمام سعيد بن، يعني سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أئمة التابعين، كان يقول: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. يعني 40 سنة 5 صلوات لم يترك، يعني لم تفته تكبيرة الإحرام خلف الإمام صف أولان. سبحان الله، وانت لو حافظت على الصلاة، يعني أخ أذكر أنه جرب، مش جرب، إحنا ما نجربش طبعا، يعني حب يطبق الحديث ده: 40 يوم 5 صلوات، صلى 39 يوم و4 صلوات كلها في المسجد وأدرك التكبيرة الأولى، في الفرض الخامس فاته. سبحان الله، قلت له عيد من الأول. المسألة عاملة ازاي؟ مسألة صعبة جدا، لكنه ايه؟ يسير على من يسره الله عز وجل عليه. ثالث حاجة: أين همتك في الصدقة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من تصدق بعدل طمعه. أنا بس بذكر لك أمثلة بسيطة كده، وكل مثال بديله بس بحديث واحد. من تصدق بعدل طمرة، بما يوازي طمرة، من تصدق بعدل طمرة بس بشرط من كسب طيب، من مال حلال، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له، كما يربي أحدكم فلوة، الفلو اللي هو المهر الصغير، حتى تصير تلك التمرة كالجبل. تمرة اديتها لواحد فقير أو اليتيم، تيجي يوم القيامة تلاقي التمرة دي حسنات قد الجبل بتمرة واحدة، عشان تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ودود، وتعرف أن ربنا شكور، يعني يقبل منك الشيء اليسير وينميه لك سبحانه وتعالى. يعني يقبل منك الشيء اليسير وينميه لك سبحانه وتعالى. رابع حاجة، أين أنت من الصيام؟ صيام النوافل، صيام الفريضة ده فريضة، إنما صيام النوافل فين؟ حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، 70 سنة بيوم بس في سبيل الله، يوم نافلة. في رواية البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. شوف ده فين همتك في قراءة القرآن؟ فين القرآن يا شباب؟ من يعني احنا دلوقتي احنا فين من القرآن؟ ده كتير من الشباب ما بيقراش القرآن إلا في رمضان. كتير من الشباب تسأله من رمضان لرمضان: بالله عليك ختمت القرآن كم مرة؟ لك ولا مرة، يا دوب قريت جزء 2 3 مش أكتر من كده. ياخد كتاب الله عز وجل. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، الحديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قرأ القرآن، تعلم القرآن، فهم معاني القرآن، عمل بما في القرآن، دعا إلى الله عز وجل بالقرآن. فده من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. في رواية تانية أيضا عند الطبراني في الكبير أيضا بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ اقرأ وارتقي ورتل، ارتقي اطلع في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام، بالله عليك حد يسيب الفاضل ده كله؟ فين أنت من طلب العلم؟ شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا سبحان الله، يا جماعة العلم خير من المال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. خد بالك المسألة عن إزاي، رجل أو رجل، والقراءتان صحيحتان، رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، يقول صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية. هي دي بقى حتة برضو مهمة جدا عايزين نعلق عليها، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبش مننا ان احنا تبقى همتنا عالية في العمل وبس، لا، وفي النية. النية ده انت ممكن تبلغ بالنية ما لا تبلغه بالعمل، كما قال يحيى بن ابي كثير قال: تعلموا النية فانها ابلغ من العمل. ماشي اخي في الشارع لقيت مسجد بيبني، مين اللي بنى المسجد ده؟ فلان. يا سلام، يا رب والله لو رزقتني بفلوس لابني مسجد زي، ممكن تاخد نفس الاكل. هو مش النبي قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: من سأل الله الشهادة بصدق نية. الصدق فين؟ في القلب. فمثلا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات فين؟ وإن مات على فراش. صدق النية، علو الهمة في النية. هاتوا بالكم مسألة عاملة ازاي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، يقول: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن عندي مثل ما عند فلان لأفعلن مثل ما يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. في الأولاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهذا بأعلى المنازل، والثاني قال هم الاثنين زي بعض. ليه؟ ده بعمله وده بإيه؟ بنيته. الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، سبحان الله، فهو لا يعرف لله في حق، راجل معه فلوس لكن ما يعرفش إيه؟ أي حاجة في الدين عياذا بالله، فهو لا يعرف لله فيه حق ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل، الرجل الرابع بقى، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما هيتخذ القدوة مين؟ الثالث. يقول: لو أن عندي مثل ما عند فلان لأفعلن مثل ما يفعل. يا سلام، لو معايا فلوس أروح بقى أعصي ربنا في بنجك وأعمل كذا وأعمل كذا وأشرب خمره وهيص بقى، هو الواحد عايش كم مرة؟ مش في ناس بتقول كده؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. فالنبي عايز يقول إيه؟ فهما في الوزر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الراجل الأولاني ليه النبي قال ده بأعلى المنازل والثالث قال ده بأخبث المنازل؟ لأن الأولين ربنا آتاه مالا وعلما والثالث ربنا آتاه مالا ولم يؤته علما. يبقى إيه اللي رفع الأولين على الثالث؟ العلم. وضحت المسألة؟ يبقى العلم خير من المال، العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، فلا بد أن تحرس على طلب العلم على الأقل. الشيء اللي ربنا فرضه عليك، ما في علم فرض عين عليك، في علم فرض كفاية. أنا رجل مش بتاجر، ما عنديش تجارة، يبقى علم البيوع فرض كفاية علي. إنما أنت رجل تاجر يبقى طلب علم البيوع أو فقه البيوع يبقى فرض عين عليك. وضحت المسألة؟ طيب أنا رجل يعني بصل، يبقى لازم أتعلم فقه الطهارة، لازم أتعلم فقه الصلاة، عندي فلوس وهزكي يبقى أتعلم فقه الزكاة، هصوم رمضان أتعلم فقه الصيام، هتجوز أتعلم فقه النكاح، فقه الطلاق، لازم أتعلم كل ده، ده فرض عين عليا. النهاردة الناس مش عارفة لا تتجوز صح ولا عارفة تطلق صح، هي المشاكل حصلت من إيه؟ من إن الرجل ممكن يتجوز واحدة ويطلقها ممكن 50 مرة ومش واخد باله، فاهم ازاي؟ ليه؟ مش عارف. ويروح بعد ما يطلق طلقة ثالثة ولا رابعة ويروح يسأل حد من عياذا بالله من الذين يتاجرون بالأديان، نسأل الله العفو والعافية، ويقول له ما تشغلش نفسك، أنت بس حط قرشين كده في خزانة المسجد، واخد بالك، ويشاور على جيبه، فاهم ازاي، وياخد منه فلوس ويحطها له خلاص كده، ما تلاقيك كنت زعلان ولا بتاع، ويمشي ويعيش مع زوجته في الحرام. ليه؟ التاني مش عارف حاجة عن دينه. فهذا لا يعذر، لا يعذر، لازم يطلب علم. طالما هتتجوز تتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. مسألة مهمة جدا، أين نحن من الدعوة إلى الله؟ اتعلمنا العلم. المقصود بالعلم إيه؟ المقصود بالعلم إن احنا نزكي النفس، ولذلك ربنا قال عن النفس، قال قد أفلح من زكاها، ما قالش قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، لا، طالما أنا تعلمت العلم يبقى العلم ده الهدف الأساسي منه إن أنا أزكي النفس، أزكي قلبي، أزكي نفسي، عشان القلب ده يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى، يبقى القلب ده متعلق بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك عامل إزاي؟ ولذلك إيه؟ يقول قتادة في قول الله عز وجل وإنه لذو علم لما علمناه، قال أي إنه لذو عمل بما علمناه. وحبيبك صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإنسان الذي لا يعمل بالعلم، حديث في البخاري ومسلم، حديث يرعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة، هذا رجل عالم، هذا الكلام ده يتضح من سياق الحديث، فهم زي؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفاء للتعقيب والسرعة، هيترمي في النار بسرعة، فهم زي؟ فتنضلق أكتابه يعني أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار يقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، كنت بقول لكم اعملوا الخير ده وأنا ما عملوش أصلا، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي، كنت أقول لكم اوعى حد فيكم يعمل حاجة مثلا شيء وحش، مثلا اوعى حد فيكم يشرب خمر وهو بيشرب خمر، سبحان الله، فنسأل الله العفو والعافية. طيب اتعلمت العلم، عملت بهذا العلم، لابد أن تدعو لله عز وجل، كما قال ربيعي بن عامر لرستم لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا، قال له إيه؟ قال نحن قوم، هي دي وظيفتك بقى كمسلم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، اسمع لما صلى عليه، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، صلوات ربي وسلامه عليه. حديث تاني عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا سلام، عشان كده بقول لك في أول الدرس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعلمك علو الهمة في العمل وبس، لا، حتى في طلب الجنة بيعلمك ان انت تطلب اعلى حاجة في الجنة، اطلب ليه انت عايزه، انت تطلب من مين؟ انت تطلب من مالك الملك وملك الملوك، يعني مش تطلب بيقول يا رب دخلني الجنة، يا رب ارزقني الجنة، لا، اطلب يا رب ارزقني صحبة النبي في الجنة. خلي عندك همة عالية، والصحابة كانوا بيعملوا كده يا جماعة. حديثين او ثلاث احاديث في عجالة سريعة. حديث الأولين في البخاري ومسلم، جه واحد أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أنس، البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، هي القيامة إمتى؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت جاهز ولا لا، مستعد للقاء الله ولا لا، ها في عمل صالح ولا لا، شوف قد إيه. قال وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله، كلام واضح. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، يا سلام. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام. خد بالك من لفظ الحديث، ما فرحنا بعد إيه؟ بعد الإسلام. يبقى أول فرحة وأعظم فرحة إن أنت تبقى مسلم، نعمة كبيرة قوي إن أنت تكون مسلم وتكون عبد لله. قال: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنه رضاه؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله العظيم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حديث ثاني عند مسلم عن ربيع بن مالك. ربيع بن مالك ده كان له وظيفة محددة، سبحان الله، كان دايما يجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. حبيبك لازم يكفوا، احنا عارفين النبي ما كانش يسيب حد يعمل معه معروف إلا ما إيه؟ إلا ما يكفوا. فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني شيئا يا ربيعة، اطلب أي حاجة. الكلام ده مش من عند النبي، لا، الكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال: سلني شيئا يا ربيعة، إلا تطلبه دلوقتي باب السماء مفتوح الآن، يعني هيجاب اللي أنت تطلبه الآن. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. شفت الهمة العالية، شفت الهمة العالية. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ مش عايز حاجة غير كده. قال: هو ذاك يا رسول، هو ده اللي عايزه. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث أخير عند أحمد بإسناد الحسن. سيدنا النبي عليه السلام معدي في يوم من الأيام هو أبو بكر وعمر على دار ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لقوه بيعمل إيه؟ طبعا بيصلي قيام ليه في ليلة الأخير، لو يصلي في يوم الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. وفي رواية: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فلما انتهى ابن مسعود من صلاته وجلس يدعو، قال له صلى الله عليه وسلم: خد بالك ابن مسعود ما عرفش أن النبي بر ومش سمعه أصلا، يعني النبي بيتكلم، مين اللي سمعه؟ أبو بكر وعمر بس. فقال: سل تعطى، اللي انت هتطلبه الآن أبواب السماء مفتحة، الدعاء دلوقتي مجاب. فبما دعا عبد الله بن مسعود، أنا عايزك تحفظ الدعاء ده. قال عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ده فين؟ ده في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. يا سلام، بالله عليك ما كانش نفسك تدعو دعاء زي ده والنبي يأمنك صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم عمر بن الخطاب قال ايه؟ قال: اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. النهارده بقى فرصه عمر اسبقه بقى، وبشر عبد الله بن مسعود بتامين النبي على ايه؟ على دعاء. قال: فلما انصرف الناس من صلاه الصبح تعجلت وذهبت الى دار عبد الله بن مسعود، فوجدت ابا بكر خارجا من عندي قد بشره بتامين النبي على دعائي، فقلت: والله لا اسبقك الى خير ابدا يا ابا بكر. نختم بمثالين جمال قوي. سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الأيام يا جماعة كان هو والي عن المدينة المنورة، فأرسل وزيره المخلص اللي هو رجاء بن حيوة، قال له: يا رجاء اشتري لي ثوبا، روح اشتري لي ثوب جديد يعني. فراح اشترى له ثوب جديد يعني، فاشترى له بكام؟ بخمسمائة درهم. فقال له: ما رأيك؟ قال له: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن، حلو جدا بس ثمن رخيص، حلو كده. طيب الكلام ده كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كان والي بس فقط على المدينة المنورة. تمر الأيام، سيدنا عمر بن عبد العزيز أصبح أميرا على المؤمنين، يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية. فأرسل رجاء بن حيوة يشتري له ثوبا جديدا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم. إلى وليني كان بكام؟ بخمسمائة درهم، دوت بخمسة فقط. فقال: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فتعجب رجاء بن حيوة وبكى وقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخبرك يا رجاء، يا رجاء، والله إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي إلى أن أكون واريا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لها. يا سلام، هتقعد تترقى بقيت ملازم أول، بقيت رائد عقيد لواء وزير، فمزه في النهاية هتوصل لفين؟ ما لابد، لابد من إيه؟ لابد من دخول الجنة في النهاية. أنت طالب جنة، فمزه في النهاية أنت طالب جنة، بقيت كذا بقيت كذا بقيت كذا مش مشكلة يعني، المهم أنت في النهاية لازم تكون إيه؟ طالب جنة. أختم بهذه القصة الأخيرة، وهي قصة أبي الدحداح. قصة أبي الدحداح القصة الحقيقة مختصرة في صحيح البخاري، لكن رواها أهل السير والمغازي بطولها. كان في يتيم، اليتيم دوت كان عنده بستان، وكان بجواره بستان لواحد من الأنصار. ففي يوم من الأيام اليتيم حب يعمل جدار بين البستان بتاعه وبين بستان الأنصاري. جه ابن الجدار لقى في نخلة اعترضت طريق الجدار، النخلة دي كانت بتاعة الرجل الأنصاري. فقال له اليتيم: أعطيني النخلة، اداني هدية عشان أبني السور حواليها. قال له: لا. قال: بعني النخلة. طب بعها. قال له: لا. قال: إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري الحقيقة يعني ما كانش عايز يعصى أمر النبي أبدا، بس كل ما في أمر أنه كان غضبان جدا أن الصبي أو اليتيم ده راح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. فذهب اليتيم وشكاه إلى النبي، فجاء النبي مع اليتيم وجاء إلى الأنصاري، فقال للأنصاري: أعطيه النخلة. قال: لا يا رسول الله. قال: بيعه النخلة. قال: لا يا رسول الله. قال: أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا يا رسول الله. زي ما قلت لك في الأول، الأنصاري لا يمكن طبعا يعصي أمر النبي، بس هو كان مغضبا لأن اليتيم شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي كان واقف جنب النبي بقى يا جماعة ولقط بقى الفرصة دي؟ فرصة عمره بقى لازم يغتنمها، كان أبو الدحداح. فأبو الدحداح قال له: يا رسول الله، ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل يا أبو الدحداح. فقال: أشهدك يا رسول الله أني سأشتري تلك النخلة. وراح للرجل الأنصاري، قال: يا رجل، هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال: طبعا، هو في حد في المدينة ما يعرفش بستان أبي الدحداح؟ كان قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، يعني زي ما بيقولوا كده بلغة العصر كفاية إنتاجية. فهم زي البير موجود والبيت موجود والأرض موجودة والسور، يعني ما شاء الله. وكان النخل بتاع أبي الدحداح بتاع البستان بتاعه كان من أثمر وأجمل أنواع النخل في المدينة، سبحان الله. قال: هل تعلم؟ قال: هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال: أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال: هو لك بما فيه من نخل وبئر وبيت وسور على أن تعطيني تلك النخل. قال: هي لك. خلاص كده. فرجع تاني أبو الدحداح للنبي، هو طبعا مصدق النبي عليه السلام بس هو عايز يسمع البشرى مرة تانية. قال: يا رسول الله، ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل. فقال: أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وقال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. وظل النبي يكررها، فانفصل انطلق أبو الدحداح حتى يسلم هذا الأنصاري البستان في التو واللحظة. فذهب أبو الدحداح إلى البستان ومعه رجل الأنصاري، أراد أن يفتح الباب ليدخل ويسلم البستان، فقال: ده مش ممكن، أنا خلاص مش ما بقاش حقي، ده البستان ده بقى إيه من حق هذا الرجل. فأغلق الباب، فسمع صوت زوجته وولاده جوه البستان، فنادى على زوجته وقال: يا أم الدحداح. قالت: أجل يا أبا الدحداح. قال: اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله. شوف إيمان المرأة بقى، لو واحدة من أهل زماننا أو من أكثر أهل زماننا كانت تقول: يا فرحتي بك يا أخوي، واخد بالك، ما يعني البستان كله شاف إيه، فاهم إزاي؟ لا، شوف الإيمان. قالت له: ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. شوف المشهد الجميل المؤثر ده، زوجة أبو الدحداح خارجة من البستان ويشاء المولى عز وجل، ابن صغير من أولاد أبي الدحداح خد تمره من الأرض حطها في فمي ولسه هياكلها، راحت الأم المسكينة الحنون فتحت بق ابنها وطلعت التمرة ورمتها في الأرض وقالت: سامحني يا بنية فقد بعناه لله. شفت أديل الهمة العالية؟ عشان كده مش عايزك تنسى عنوان الدرس: همة تعانق السماء. يا شباب، عايزين يكون عندنا همة في طلب العلم، همة في عبادة الله، همة في الدعوة إلى الله عز وجل، همة في كل حاجة، همة في كل حاجة، عشان نكون فعلا فعلا من خير أمة أخرجت للناس. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات العاصمة. للإنتاج الإسلامي والتوزيع.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.